إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
كذلك سيكون إن شاء الله في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند الآية السابعة والسبعين أو السادسة والسبعين من سورة النساء، السابعة والسبعين من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلو أردنا أن نبين فضيلة الشيخ ما في هذه الآية وما الذي يربطها بالآية السابقة وأبرزنا ما فيها من حكم وآيات وعظات، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذا الكتاب الكريم، ونحن نواصل المسير في معرفة التفسير لآياته، وقد وصلنا إلى هذه الآية السابعة والسبعين: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الآية متصلة بما قبلها اتصالا وثيقا، فإن الله سبحانه وتعالى وضع للمسلمين نظاما دفاعيا صارما وقويا يحمي الأمة الإسلامية. هذا النظام سميناه استراتيجية أخذ الحذر، وقلنا بأن أخذ الحذر يترتب عليه أخذ الحذر، وبذلك فهناك ارتباط وثيق بين أخذ الحذر وأخذ الحذر، بين الفرق بين الأمرين. وبناء على هذا النظام يجب نصرة المستضعفين في كل مكان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حال المبطئين الذين ربما حان وقت النفير وآنت ساعة المواجهة الحقيقية فقاموا وتخلفوا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى سابقا بصورة إجمالية، وهنا ذكر أمرا يتعلق بهم، وهو أنهم يتكلمون كثيرا عن ضرورة الدفاع عن الإيمان والدفاع عن الأوطان والدفاع عن المستضعفين في كل مكان، ثم إذا حانت ساعة المواجهة انسحبوا. فقال الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذن لما كان من أهم الأسس الاستراتيجية التي نبهتنا إليها الآيات السابقة الحذر من حال المبطئين المبطئين، فصل الله بعض أحوالهم في هذه الآيات وذكرهم في ثلاثة مواطن فيما سيأتي في هذه الآية 77 لبيان تصرفاتهم في موضوع المواجهة القتالية، والموطن الثاني في الآية 81 في قوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، فبين تمويههم على الناس بادعاء الطاعة والاتباع ثم هم يتركونها عند التطبيق. وأما الموطن الثالث ففي الآية 83 في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أنهم ذو نفسية رخوة وضعيفة فيستعجلون في نشر الأخبار والشائعات دون الرجوع إلى المؤسسة إلى الخبراء أو إلى المؤسسات. فلننظر الآن إلى الموطن الأول وهو الآية 77 إذ يلوح لنا فيه مجموعة من البصائر القرآنية التي تكون استراتيجية شاملة لإنقاذ البشر لإنقاذ الحقوق البشرية. أما البصيرة الأولى فنأخذها أو نستنبطها من قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين. ألم ترى إلى الذين، كلمة ألم ترى هذه الجملة تتكرر في القرآن الكريم كثيرا لتغرس فينا بصيرة واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرك يا أيها القارئ يا أيها المستمع يلفت نظرك إلى أصناف من الأشياء أو أصناف من البشر. هنا يلفت نظرنا إلى أصناف من البشر وأنواع من الخلق، ويلفت نظرنا إلى تصرفاتهم الغريبة حتى نعرف كيف نتعامل معهم. فالله يريد منا أن نجعل القرآن هو أعيننا التي بها نبصر. ألم ترى، أي تعال لنريك، أو انظر لترى شيئا عجيبا أنت غير منتبه له بعينيك، أي بعيني بصيرتك. فلا تحاول أن تبصر بنفسك لتهوي وتسقط في الضلال أو يصيبك التي في التفكير، وإنما تعال وانظر سنريك نحن. ألم ترى، وطرحه على سبيل الاستفهام لبيان التحضيض والإزعاج والتشويق من أجل أن يرى الإنسان حقيقة الأمر. طب هو يراهم هؤلاء الناس، لم ترى إلى الذين، صنف من الناس ويراهم ولكنه لا يراهم على حقيقته. القرآن يبصره بحقيقتهم. إذن كلمة لم ترى نأخذ منها بصيرة، وهي أن القرآن هو بصيرتنا وهو بصرنا في رؤية الأشخاص والأحداث والحقائق. أن نأتي إلى البصيرة الثانية في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الجملة المباركة تعطينا بصيرة عظيمة نراها في قوله تعالى: قيل لهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم. طيب قيل لهم، قيل لهم تدل على ضرورة نشر التربية والوعي والتواصي بالحق. قيل لهم يعني هناك من قال لهم، هؤلاء قوم مبطئون ومبطئون وهناك من قال لهم. فقوله تعالى قيل فعل لما لم يسمى فاعله، فمن القائل، من الذي قال لهم؟
الله.
يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى. القرآن هنا لاحظ قال قيل لهم، لماذا قال قيل ولم يقل قلت لهم، أو لم ترى إلى الذين قال الله لهم، ولم ترى إلى الذين قال الفقهاء لهم، ولم ترى إلى الذين قال الرسل لهم، لماذا لم يقل ذلك وإنما قال
أخفى القائل.
نعم أخفى القائل، ليدعك القرآن تطلق لنفسك العنان في تصور جهات متعددة كلها تقول لهم هذا. فهم إذا قرأوا القرآن سيجدون القرآن يقول لهم ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم ذلك، وهم إذا جلسوا مع الأنبياء مع المرسلين سيقولون لهم ذلك، وإذا جلسوا مع الصالحين والدعاء الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر المتواصين بالحق والصبر سيقولون لهم ذلك. فتتصور إذن أن القائل لهم هو الله، فهو إذن لم يأمرهم بما يطلبونه، فما لم يأمرهم بأمر لا ليس من دينهم، بل هو جزء من دينهم، هو الله سبحانه وتعالى الذي يخاطبهم، أو الصالحون من الأنبياء ومن بعدهم هم الذين قالوا لهم، فما لهم يطالبون بما لم يطلبه منهم. يعني لاحظ الآن المسألة منعكسة، هو قيل لهم كفوا أيديكم، هو أمرهم بكف اليد، لكن هم ماذا؟ هم لا يريدون القتال. طب هو لم يأمرهم به، إذن هو لم يأمرهم بما يطلبونه هم، الدين ليس على أهوائهم، أنهم في الوقت الذي يريدون القتال ينبغي أن يقاتلوا، وفي الوقت الذي لا يريدون ينبغي أن يتركوا. هذا مثل ما فعل أصحاب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه به بعض أصحابه الذين لم يكونوا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عنه. الأمر ليس على الأهواء، وإنما هو على الدين وما يطلبه الله سبحانه وتعالى، وهو راحم الأرض والسماء. ففي هذه الفترة من الفترات قال الله لهم كفوا أيديكم، أي قال لهم عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق الصالحين الذين يعرفون قراءة القرآن والسنة النبوية على صحبها أفضل الصلاة والسلام، كفوا أيديكم. إذن هو طالبهم بكف اليد، وهم قاموا يطالبون بشيء آخر وهو أن يقاتلوا.
أي طيب، إخفاء الفاعل هنا يعني حكمته فقط هي للتعدد؟ يعني في تفسيرنا للآية نذهب إلى جهات متعددة، نفترض أنها قالت هذا القول، أم هناك حكمة يعني أسمى من هذا أو تختلف؟ يعني إخفاء لما لم يقل في الآية ألم تر إلى الذين قال الله لهم.
دعنا نأخذ مثال تطبيقي على هذا، وهو حديثة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية. نعم. هنا كان هناك قتال قبل ذلك. نعم. فجاء الصلح، أمروا بكف اليد بناء على الصلح والاتفاق الذي تم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يستوعب ذلك وكيف يعطون الدنية في دينهم، وهو من أصدق الصادقين، وهو سيد من سادات الأمم بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير الفج الذي تسلكه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ما استطاع أن يستوعب هذه المسألة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله ولن يضيعني الله، فلم يستوعب ذلك، فذهب إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق وكلمه، فقال له أبو بكر الصديق إنه عبد الله ولن يضيعه الله فالزم غرزه. عند ذلك انتبه عمر. إذن هنا قال قيل لهم كفوا أيديكم، تعدد القائل، فالقائل هو الله سبحانه وتعالى عن طريق إبلاغ نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمر بهذا. ثم إن أبا بكر الصديق أيضا قال لعمر بن الخطاب. إذن هنا تنوع القائل يدل على أن المجتمع كله قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، أو متضافر على أمر الله، فإما أحد بعضهم قائل وبعضهم مستمع، وإما جميعهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن في المقابل أراد الله سبحانه وتعالى من كلمة قيل مسألة أخرى والله أعلم، وهي اختلاف وتفاوت القائل. فإذا كان القائل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن الإنسان كما قال الله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ينبغي أن يسلم الإنسان. لكن إذا جاء واحد آخر مجتهد من المجتهدين، مجتهد على الساحة العلمية وعلى الساحة الدعوية، وقال افعلوا كذا وكذا، بغض النظر عن هذا الذي أي شيء، فعلوا كذا وكذا لأنني أظن أن الله سبحانه وتعالى يريد منا في هذه الفترة كذا وكذا، ودليلي على ذلك كذا وكذا، نقول أنت لست نبيا. هذا اجتهاد. إذن لابد أن يوضع الاجتهاد في ميزان المناقشة. فكلمة قيل إذن من أجل تعدد القائلين وتفاوت مقدار الاستماع لهؤلاء القائلين، فإنه إذا كان الكلام من الله وجب التسليم المطلق، وإذا كان من غير الله وجبت المناقشة والنظر للنظر ما هو الأصلح والأقرب إلى النص. فالله تعالى قال قيل، ولو قال ألم ترى إلى الذين قال الله لهم لجاء من يزعم من المجتهدين أن قوله يشبه قول الله فلا يسلم له، أو جاء أو ظن الناس أنه إذا جاء المجتهد وقال لهم كذا وكذا أنه لا ينبغي الالتفات إليه، مع أن المجتهد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون له محل واعتبار، ولكن كل ما في الأمر لا ينزل منزلة كلام النبوة. فإذا قيل حققت غرضين، تنوع القائلين وتفاوت استماعنا لهؤلاء القائلين،
يعني التخفيف وطأة المخالفة.
نعم،
بمعنى أنه قد يكون هذا الذي أراد القتال هو يعني اجتهد فأخطأ، لم يقصد المخالفة لأمر إلهي بالكف عن القتال.
نعم،
فيخف في هذه الناحية قضية مخالفته.
صحيح، ولكن في المقابل أيضا مسائل القتال التي هي مسائل الأمن أو الخوف التي ستأتي الآن بصورة أوضح، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مسائل سيادية، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فلماذا ذكر الأمن أو الخوف وهما سيأتي؟ لأنها مسائل سيادية عظيمة يترتب عليها إما النكبة العظمى للأمة الإسلامية أو الانتصار والعزة، ولذلك لا تؤخذ بصورة فردية. وعلى هذا المخالف الذي يظن أنه سيقاتل، يريد أن يقاتل لحماسة طرأت عليه، نقول له ليست المسألة بالصورة التي تتصور، وأنت قد تذهب وتخالف ويترتب على مخالفتك هذا، على مخالفتك هذه التي لم تتحرى فيها، أن تكون في راية عمية أو راية عمية، إما قد مشيت تحت راية عمياء ليست واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشدد على الذي يمشي تحت راية عمياء. إذن ليست الرغبة في الشهادة ولا الرغبة في النصر بمبرر للإنسان، ليس مبررا كافيا. مثل هذا لابد أن يكون له اجتهاد جماعي واجتهاد قوي وحقيقي، هذا الذي سنذكره بعد ذلك. لكن هنا قيل لهم، أي قال الله لهم عن طريق نبيه، أو قال لهم العلماء بعد اجتهاد صحيح واضح من علماء معتبرين. لكن إذا كان هذا الذي قام متحمسا يزعم أن هؤلاء العلماء، أن كل العلماء غيره علماء طاغوت، وهو ليس بمجتهد أصلا، وجعلهم هم علماء طاغوت، عند ذلك ينبغي أن يراجع نفسه. إذن هذا كله، هذه المفاهيم التي تهذب وترشد مسيرة العمل الإسلامي، وخاصة في الواقع المعاصر الشديد الظلمة والكثير الفتن، هذه نستفيدها من قوله تعالى قيل لهم، ولا يتحقق لو جاء التعبير قال الله لهم أو قال لهم الرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. البصيرة الثالثة نأخذها من قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كلمة كفوا أيديكم، إذن أخذنا من كلمة ألم ترى البصيرة الأولى، والذين قيل لهم البصيرة الثانية، وكفوا أيديكم هذه البصيرة الثالثة. فتبصرنا هذه الكلمة وهذه الجملة بأن القتال ليس هو الأصل في الإسلام، بل أذن فيه لاحقا لقيام مقتضيات له، أذن فيه لاحقا لقيام مقتضيات له. فالله تعالى يقول كفوا أيديكم، إذن هو ليس مثل الصلاة، الصلاة مشروعة في كل وقت حتى ولا تسقط أبدا، وليست مثل الصيام، فإن الصيام مشروع متى ما جاء وقته ولا يسقط إلا في ظروف معينة ليعوض عنه. أو القتال ليس هو الأصل، بل الأصل هو السلم، لكنه أذن في القتال لاحقا في مسيرة الأمة الإسلامية لقيام مقتضيات له. فالمطلوب إذن هو الدعوة السلمية، والقتال مسألة اضطرارية يلجأ إليها المسلمون اضطرارا، ولكنهم ينبغي أن يعدوا عدتها. ما معنى اضطرارا؟ يعني ينبغي أن يعدوا العدة قبل أن يأتي الوقت الذي يضطرون فيه إلى القتال، ولا تكون معهم العدة، لا العدة الجسدية ولا العدة التخطيطية ولا العدة البشرية ولا العدة السلاح. فطلب من الصحابة هنا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، طلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتحملوا ما يجدون من الأذى ليرسلوا للعالم هذه الرسالة الواضحة، أن الإسلام رسالة رحمة عالمية ليست رسالة قتال ولا حرب. لا يمكن للرحمة، لرسالة الرحمة العالمية، ولا يليق بها أن تعبر عن أهدافها المنقذة للإنسانية ابتداء ببسط السلاح، إنما يبسطون السلاح في ظروف تقتضيه. ولذلك روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جمعا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الرحمن بن عوف، أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. الحديث يتم إكماله على النحو الآتي في الرواية. يقول ابن عباس، يقول في الحديث، سنبين من القائل، هل هو ابن عباس الراوي أم غيره، يقول: فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. من القائل فلما حولنا الله إلى المدينة؟ يحتمل أن يكون راوي ابن عباس، ويحتمل عندنا أن، ويحتمل عندي والله أعلم، أن يكون القائل عبد الرحمن بن عوف، لأنه كثيرا ما يأخذ عبد الرحمن بن عوف وابن عباس في مدارسة القرآن، قد ورد هذا في البخاري. لماذا يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن عوف هو القائل؟ لأن عبد الرحمن بن عوف لم يكف يده، وقال: فلما حولنا إلى المدينة، أو فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. ليس المقصود كفوا الذين طلبوا القتال الذي هو عبد الرحمن بن عوف السابقين، وإنما المقصود قوم أرادوا الكف. وإلا فإن عبد الرحمن قد شهد المشاهد كلها، وهو أحد الستة أهل الشورى، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومما يؤكد أن الأصل في الإسلام السلم، طبعا نحن قلنا الكلام السابق عن عبد الرحمن العوف، لأن بعضنا استشكل وقال: معقول عبد الرحمن العوف كان ممن كف يده؟ نقول: لا، الرواية لا تدل على ذلك أصلا، لا تساعد على ذلك عند التأمل. وليس المقصود أن الذي طلب في مكة هو الذي كف في المدينة، ليس بالضرورة. ومما يؤكد أن الأصل في الإسلام هو السلام، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. تحتمت المواجهة، عند ذلك لابد من الصبر ومحاولة الوصول إلى الانتصار. طيب، هذه البصيرة الثالثة، وهي أن قوله تعالى: كفوا أيديكم، يدل على أن الأصل ماذا؟ السلم. هذا سنلاحظه في السورة كثيرا، سيتكرر في السورة كثيرا، يعني سنأتي إلى الأصناف الذين يكفون أيديهم، وكيف أنه ينبغي أن نكف أيدينا عنهم. البصيرة الرابعة نأخذها من قوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الجملة تبين لنا بعدا عظيما في زمن الاستضعاف، وهو أن نعتصم بالصلاة والزكاة. فالصلاة والزكاة يبقيان العمودين اللذين يقيمان أصول الإسلام، وهما ركنا الإسلام العظيمين. ولا ينبغي أن نجزع، إذا كنا مستضعفين لا ينبغي أن نجزع على عدم تقديم ما لا نستطيع، بل ينبغي أن نفزع لعدم تقديمنا ما نستطيع. نفسر هذه الجملة. الآن لا يأتي واحد في زمن الاستضعاف ويقول: ينبغي أن تفعلوا كذا وكذا مما لا تستطيعونه. أنتم لا تستطيعونه، كيف تفعلونه؟ طيب، لكن الذي نفزع منه أن نبخل بما نستطيع. إذن لا ينبغي أن نجزع على عدم تقديم ما لا نستطيع، بل ينبغي أن نفزع لعدم تقديمنا ما نستطيع. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذين الركنين، لأنهما الركنان العظيمان اللذان ينظمان حقوق الخالق وحقوق المخلوق، فحقوق الخالق تتمثل في الصلاة، فهي حق مشترك بين الخالق والمخلوق المؤدي لها، فهو إذ المخلوق يصلي طلبا لراحة نفسه، صلة بالخالق، واستنصارا على المشاقق، كما يقول البقاعي رحمه الله. وأما الزكاة فهي حق للخلق، تقيم التواصل والتبادل، وتعلم الناس بأن بعضهم لبعض إخوة. طيب، إذن هذا أخذناه من قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنص على هذين الركنين لعظمتهما، وليس المقصود الاختصار عليهما، ولكن لعظمتهما، ولأنهما يبينان أساس الإسلام. الآن نأتي إلى البصيرة الخامسة، نأخذها مما بعد ذلك في الآية. يقول الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. إيش؟
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله.
طيب، هذه الجملة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله تبصرنا بصفة تظهر في المبطئين المبطئين. ما هذه الصفة؟ إظهار الحماسة العالية في بدايات الأمور، ثم الهرب بعيدا عندما تدق ساعة الصفر. يهربون بعيدا عندما تدق ساعة الصفر، فهم يظهرون أنهم مستعدون للتضحية، نسأل الله العفو والعافية وأن يجعل يلحقنا بالصادقين. هم يظهرون أنهم مستعدون للتضحية، وسيقدمون أنفسهم ليكونوا أول الشهداء عن الإيمان أو عن الأوطان، ثم أو عن الديار والأهل والولدان، ثم ينكصون إذا التقى الجمعان، ويولون الأدبار إذا جاءت ساعة الفرقان. فيخشون الناس كخشية الله القهار الجبار الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما لهم هؤلاء إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. نأتي للبصيرة السادسة ونأخذها من الجملة ذاتها. فلما كتب عليهم القتال يعني تحتم لأنه كتب فرض تحتم وآنت ساعة المواجهة. إذا فريق منهم يخشون الناس إذا نأخذ من كلمة إذا بصيرة عجيبة. هذه إذا تسمى إذا الفجائية لأنها لأن ما بعدها يفاجأ به الإنسان الذي الكلام موجه له. فتبصرنا إذا الفجائية بحلول مفاجأة غير متوقعة نزلت على هذا الفريق المؤمن أو نزلت من هذا الفريق الذي هو خائف الخائف. ماذا يريد هذا الفريق الخائف؟ يريد من الإسلام ما خف حمله ولانت غنيمته. الحياة لا تقوم على مثل ذلك. فتفاجأ المسلمون من تغير موقفهم، في البداية يتحمسون وفي النهاية ينسحبون. القرآن يبصرنا بذلك لتكون القيادة السياسية والعلمية في الأمة الإسلامية على دربة في كيفية التعامل مع هذا الموقف المتناقض لهذه الفئة. وبالتالي لا يعتقد أنه إذا كان عنده جيش مثلا 12,000 ولا 20,000 ولا 100,000 يعتقد أن هذا الجيش مثلا هذا القائد قائد هذا الجيش لا يعتقد أن الجيش بالضرورة كله سيثبت. يعني هم يأتون فيتدربون ويأخذون ما يأخذون من التدريبات اللازمة، وقد بعضهم يرفع الشعارات ولكن عند ساعة المواجهة قد يحدث من بعضهم أن يقع في قلبه من الخشية ما يكون مساويا لخشية الله. هذا يجعل القيادة وضعت خطة بديلة لأي مفاجأة متوقعة.
طيب يعني ماذا يفهم من الأحاديث التي جاءت في أن الجيوش الإسلامية إذا وصلت إلى أعداد معينة لا تهزم؟
صحيح
لا يهزم جيش يعني
12,000 من قلة. صحيح وقل من قلة.
هل هذا يعني لا يهزم إن اكتمل عندهم هذا الإيمان المطلوب والثبات هذا العدد؟ نعم. هو الذي يعني لا يهزم أم هي قضية عدد فقط كما يعتقد البعض؟
لا، في الحقيقة المقصود أنه 12,000 اكتمل عندهم الإيمان،
لأننا نجد الآن قد يكون بعض الحروب التي يهزم فيها البعض. نعم. أعداد أكبر من هذا.
صحيح.
بكثير.
صحيح، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلة، كلمة من قلة أي هم عندهم الآن بحسب عددهم العدد الكافي للمواجهة، لكن مشكلتهم ليست القلة، ليست العدد، مشكلتهم نوعية هذا العدد. فإذا كان نوعيتها إذا كانوا أهواء شتى وتفرقوا شيعا فكل طائفة فيها أمير المؤمنين ومنبر، أو فكل خليفة أو فكل جهة فيها أمير المؤمنين ومنبر، أو كما قال الشاعر. طبعا البيت ليس هكذا، ليس منضبطا بهذا الشكل، لكن المقصود أنه إذا كان 12,000 أهواء متباعدة، هم صح 12,000 وفي ضمن جيش واحد ولكنهم أهواء متباعدة، والعدل ليس موجودا فيهم. يعني قد يكونون هم في أنفسهم هواة متباعدة، ففرقة منهم ترى كذا وفرقة منهم ترى كذا وفرقة منهم ترى كذا ثم يقتتلون. وفوق ذلك أن العدل ليس قائما فيهم، العدل ليس قائما فيهم بمعنى أنهم لا يطبقون العدل، هم أنفسهم عبارة عن أصناف، فصنف يأخذ من المزايا والمميزات ما لا يجده الصنف الآخر، في هذه الحالة تحصل الهزيمة، ونحن نرى ذلك في واقعنا المعاصر. طيب، في قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، نحن أخذنا كلمة إذا الفجائية، قلنا هذه عبارة، إذا الفجائية عبارة عن بصيرة قرآنية لتدريب القيادة السياسية والعلمية في الأمة الإسلامية للإعداد لأي مفاجآت متوقعة عند المواجهة. طيب، البصيرة السابعة نأخذها من قوله تعالى يخشون الناس كخشية الله. فتبصرنا هذه الجملة الرائعة بضعف أنفسنا، يخشون الناس، إذن نحن ضعفاء يخشون الناس.
طيب، قبلهم منهم تدل على أنهم من أهل الإيمان؟
أي نعم، هذه ها هنا نريد أن نتكلم عن كلمة منهم. ومنهم ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في المنافقين، ولذلك استبعدوا مثلا لما رأوا أن عبد الرحمن بن عوف هو من الذين قالوا كذا وكذا، استبعدوا أن يكونوا من المنافقين وارتبكوا وقالوا طيب كيف لا يكونوا من المنافقين وهم يخشون الناس كخشية الله، فمال بعض المفسرين لأن الآية في المنافقين، ولكن الأمر ليس كذلك. الله تعالى يحدثنا عن الطبيعة الإنسانية الموجودة في كل إنسان. لماذا نحن كلما رأينا صفة سيئة ظننا أنها لا تكون إلا في المنافق؟ طيب والمؤمن هو بشر، قد يحدث عنده بعض، قد تحدث منه بعض الصفات يعني بعض الأفعال السيئة. فالله تعالى يقول إذا فريق منهم أي من هؤلاء الذين تحمسوا، وهؤلاء الذين تحمسوا صنفان، صنف منهم مؤمن ولكن حدث في نفسه الخلل، وصنف منهم منافق لا إشكال في ذلك. فإذا كلمة منهم أي من القائلين الطالبين المواجهة في الوقت الذي قيل لهم كفوا أيديكم. فإذا الله تعالى هنا في قوله إذا فريق منهم يخشون الناس يحدثنا عن طبيعة موجودة في الناس لا حل أمام هذه الطبيعة إلا المجاهدة لدواعيها. وقوله تعالى يخشون الناس كخشية الله هذا أعظم من قوله فلا تخافوهم وخافون. لماذا؟ يعني أعظم من أنهم يخافون الناس، لأن الخشية هي خوف مقترن بالتعظيم. إذن قد يكون بعضهم مثلا من القيادات العلمية والقيادات السياسية، قد يكون بعضهم من الصفوف وألقي في قلبه الخوف والتعظيم للعدو الصائل، ليس فقط الخوف وإنما الخوف المقترن بالتعظيم الذي هو الخشية. طيب في قوله أو أشد خشية، أو هنا تدل على التنويع باختلاف مشارب هؤلاء القوم ومدى اضطرابهم، فإن المنافق أشد خشية، والمؤمن قد يقع في قلبه من الخشية ما يساوي خشية الله ثم ينتبه، لأن الله تعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فينتبه ويراجع نفسه. فالناس يتفاوتون في خشية البشر، منهم من يخشى البشر كخشية الله، ومنهم من يخشى البشر أعظم من خشيته لله، وهذا غالبا هو المنافق. والمؤمن قد تعتريه هذه الخشية ثم يتذكر، فإذا هو مبصر للحق منقاد له. والمريض القلب والمنافق ينقادان للهوى وينبذان موجبات التقوى. فهذا نأخذه من قوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. طيب البصيرة الثامنة أيضا نأخذها من نفس الجملة، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، عبر هنا بقوله فريق، إذا فريق، لأنه ليس كل من رفع شعار الاستعداد نكص عند حضور ساعة الجهاد، بمعنى أنه لا ينبغي أن نعمم، لا نأتي إلى أناس يقولون لماذا لا تفعلون ولماذا لا تقومون بالجهاد أو بالقتال ونحن نقول لهم هذا ليس وقته، ونتهم هذا بأن هذا الذي يدعو أو يتحمس بأنه سينكص، ليس كذلك. ولذلك قال الله إذا فريق منهم، أي ليس كل من رفع شعار الاستعداد بالضرورة لا بد أن ينبذ الجهاد، ليس صحيح. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن نلغي هذا الفهم، فنتلطف مع هؤلاء الذين يدعون إلى الجهاد في غير وقته، ونحاول أن نقنعهم بالمبررات المتعددة، بما أن الوحي قد رفع وليس عندنا إلا اجتهاد العلماء. ولذلك القيادات السياسية في البلدان وفي الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى القيادات العلمية، من أجل أن تستطيع أن تقرر متى تحين ساعة المواجهة ومتى لا تحين، متى ينبغي أن نلجأ إلى هذا الأسلوب ومتى ينبغي أن نلجأ إلى الأسلوب الآخر. وبذلك تستطيع هذه القيادة العلمية أن تستوعب سائر المكونات التي تكون هذا المجتمع، تكون الأمة الإسلامية. البصيرة التاسعة نأخذها من قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال، تبصرنا هذه الجملة المباركة إلى ضرورة الانتباه إلى المشيرين وأصحاب الأقلام والكلام، فقد ينصبون أنفسهم مشيرين بالحقائق في الأزمات، يعني يأتوا يقولون ينبغي أن نتخذ القرار الفلاني القوي، في مقابل كذا وكذا. طيب فينصبون أنفسهم باعتبارهم أهل استشارة وأهل رأي، مع أنهم في حقيقتهم خائفون على أنفسهم خوفا عظيما، بعضهم أسوأ من بعض، فإذا تكلموا عن المصلحة فهم لا يعنون بذلك سوى مصالح أنفسهم. فخذ مثلا ما قاله المشيرون على الأحمر الصغير، الأحمر الصغير الذي هو أبو عبد الله الأحمر الصغير ملك غرناطة آخر ملوك الأندلس، فهم قد قاموا بتغطية خوفهم بأن عبثوا بفقه الأولويات وفقه الموازنات، زاعمين أن ذلك أن ما يشيرون به من الاستسلام لفرناندو وإيزابيلا للملكين الصليبيين، زعموا أن هذا هو المصلحة، وما قولهم وفعالهم إلا تغطية على خوفهم الشخصي. ولذلك حاول القائد المسلم في حينها الذي هو موسى بن أبي الغسان، حاول أن يبين لهم خطأ هذا الرأي، وقال لهم اتركوا العويل للنساء والأطفال، فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدمع ولكن ليقطر منها الدماء، وإني لأرى روح الشعب قد خبت حتى لا يستحيل علينا أن ننقذ غرناطة، ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة، ذلك هو موت مجيد، فلنمت دفاعا عن حريتنا، إلى آخر كلامه. وصمت موسى وساد المجلس سكون الموت. عند ذلك التفت أبو عبد الله الحاكم الأحمر الصغير وقال الله أكبر، لا إله إلا محمد رسول الله، ولا راد لقضاء الله، لأن عرف الإيمان. تالله لقد كتب علي أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي. وصاح الجماعة المشيرون على إثره الله أكبر لا راد لقضاء الله، فيأتون بالعبارات الحقة في المواطن الخاطئة وبالمعاني وللمعاني الخاطئة. وعند ذلك موسى بن الغسان رحمه الله قال لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنون أن ملوك ولا تظنوا أن ملوك النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى. وهذا الذي حدث، فقد حدث هول عظيم في تصفية الإسلام والمسلمين في أسبانيا الصليبية في ذلك الوقت. والمقصود بهذا أن الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى المشيرين، ليس كل من يزعم، لأن هنا ماذا فعلوا؟ قيل لهم جاءوا يشيرون يبينون أنهم على استعداد، فقيل لهم كفوا أيديكم، فليس كل من يشير بالحماسة بالضرورة يدل على صحة صواب أو صحة أو صواب رأيه. البصيرة العاشرة نأخذها من قوله تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. تبصرنا هذه الجملة القرآنية العظيمة بأن هذا الفريق المبطئ المبطئ يحاول أن يخلط الأوراق، هذا الفريق يحاول أن يخلط الأوراق ويحاول أن يجعل موقفه المريب المخطئ صوابا، يعني هم أصلا أخطأوا في الموقف، وبدلا من أن يعترفوا بخطئهم أو جبنهم مثلا أو ضعفهم ويقول نحن ضعفاء، بدلا من أن يفعلوا ذلك قلبوا المسألة وقالوا لا نحن على حق في هذا، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كلمة ربنا تدل على أنهم يكلمون ربهم فيما بينهم وبين أنفسهم ويعتمدون على حلم الله ورحمته، وهذا يدل على أنهم مؤمنون، وهذا الذي يرجح لنا أن كلمة منهم تدل على أنهم من المؤمنين وليسوا من المنافقين فقط. فيزعمون أنهم فقط في قولهم ربنا لما كتبت علينا القتال يزعمون أنهم يريدون الاستعداد قبل ذلك، ولذا يقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لنكون أشد استعدادا وأكمل قوة، كما تدل هذه الكلمة على أن هؤلاء أقرب إلى الإيمان منهم إلى النفاق، ولكنهم ضاقوا من التشريع الإلهي الذي يعالج أمور الحياة إذا ترتبت عليه التبعات، لا يريدون أن يتحملوا المشاق. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، كلمة ربنا لما كتبت علينا القتال تدل على الأسى والألم الذي اعتراهم حين صرحوا بأنهم يناجون ربهم سرا أو علنا. فإذا كان هؤلاء مؤمنين فالآية تصف نوعا من الحرج الذي وجدوه من هذا التشريع الذي فيه حياتهم، ولكن بمشقة، لأنهم يريدون فقط سبيل الراحة كما قال الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ينبغي أن يدربوا أنفسهم على مجاهدة الأهواء ولا يفعلوا كما فعل عصاة بني إسرائيل عندما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة فاستناموا إلى راحتهم وأبوا، هذا إذا كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا منافقين فهذا حال المنافقين، وهو الطعن في الأحكام التشريعية الإسلامية.
الآن لما كتبت علينا القتال؟ يعني اعتراض؟ هل هو اعتراض؟
نعم. إذا 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 قلنا بأن الكلام من المنافقين فهذا اعتراض، وشأن المنافق أن يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قلنا بأن الكلام من المؤمنين ليس اعتراض على كتب القتال من حيث هو، وإنما تثاقل وتباطؤ في تنفيذه، أي لما كتبت علينا الساعة لولا أخرتنا إلى أجل قريب لنستعد ونكون أشد قوة ويمكن أن تحدث النكاية. وهذا دائما يتكرر، فإن كثيرا من الناس عندما تتحتم المواجهة يكون أمامهم أحد خيارين: خيار المواجهة كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءهم قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، وقال مثلا في قوله تعالى فيقتل أو يغلب. عندما تتحتم المواجهة ليس هناك إلا إما المواجهة والنصر وإما الشهادة، فيأبون إلا الانسحاب، فيكون الانسحاب تبعاته أسوأ بكثير من المواجهة. فإذا قد تكون هذه العبارة من المؤمنين صادرة عن المؤمنين، وقد تكون صادرة عن المنافقين، ويختلف الدافع بعد ذلك. وبذا تجدهم هنا يقومون بالتغطية على خيانتهم أو تثاقلهم، تجد أنهم يقومون بالتغطية على تثاقلهم أو على خيانتهم لحقوق المستضعفين، تجد أنهم يغطون خوارهم في مواجهة المعتدين بالتماس الأعذار، كأن يقولون نحن مستعدون للقتال ولكن ليس هذا وقته، وهو ضد المصلحة في هذا الوقت، أو يقولون ينبغي أن يؤخر قليلا لأنه لم نستعد بعد، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كلمة أخرتنا أي إما لأنهم يزعمون أن المصلحة في غيره، وإما لأنهم يزعمون أنه ينبغي أن نكون أكثر استعدادا. وهذا هو العذر الدائم الذي يدمر العزائم، هذا هو العذر الدائم الذي يدمر العزائم، وهو العذر الذي يمثل العدو الحقيقي للمجد والحق والعدل، التسويف. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، التسويف يعني عندما يحل الوقت، عندما يحين الوقت، التسويف وادعاء عدم الاستعداد. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، عندها سنكون أقوى وأمضى، ما أدراهم، ربما كانت العافية النسبية التي هم فيها يوشك أن يصطلمها العدو. يعني إذا العدو استطاع السيطرة عليهم ولم يقوموا هم بواجبهم في القتال، هذه العافية لا تفيدهم شيئا. لقد حاول العدو إجهاض هذه العافية وإنهاء الإنجازات التي تحققت خلالها. ولذلك لماذا أصر أبو جهل على الوصول إلى أقرب نقطة للمسلمين مع علمه أن أبا سفيان قد نجا؟ لأنه يريد أن يصطلم المسلمين وأن يذلهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. طبعا هذه البصيرة رسالة للمسلمين يبينها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول نهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن تصنع صنيع هؤلاء المسوفين. فإذا هم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. طيب كيف نعالج هذه النفوس، هذه النفوس الخائرة، سواء كانت تنتمي للمؤمنين أو كانت تنتمي للمنافقين، كيف نعالجها؟ بعدد من الأساليب ذكرها الله بعد ذلك، فقال قل، أي الآن قم بالعلاجات اللازمة من خلال الآتي. أولا التذكير الأول، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه الجملة تبصرنا بأن نعالج هذه النفوس الخائرة بتربية القوة الإيمانية فيهم، ولا تتربى القوة الإيمانية إلا باستحضار حال الدنيا والآخرة. وتأتي كلمة قل للتبليغ والتبيين والإعلام والتثقيف، الإعلام الذي يظهر صوته عند معالجة هذا الموضوع والجهاد بالقرآن.
كأن رغبتهم يعني في تأخر القتال هو طمعا في الدنيا والبقاء فيها والخلود إليها، وعلاجه هو بالتعلق بالآخرة.
نعم.
ومعرفة ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة.
نعم. والمعنى أعلم هؤلاء وأعلم العالم بأن نصر المستضعفين واجب، ولا يتم مع المعتدين أولياء الشيطان إلا بالمواجهة، أي عندما تتحتم. والتهرب من تبعات هذه المواجهة يعني أن المتهرب يبغي عيشا في الدنيا. طيب متاع الدنيا كلها قليل، كلها من قصورها وأنهارها وعيشها الرغيد، كل هذا المتاع قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة هي الدار الحقيقية، فلماذا يفر عنها المؤمن وهو يراها؟ ولذا قال قيس بن أبي حازم: سمعت مستوردا أخا بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقرأ الحسن: قل متاع الدنيا قليل. قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه وإذا هو مجرد حلم. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. إذن هذا التذكير الأول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. طيب التذكير الثاني: ولا تظلمون فتيلا. التذكير الثاني أن نذكر هؤلاء المبطئين المبطئين بأن نقول لهم: لا تظلمون فتيلا. تبصرنا هذه الجملة المباركة بأن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل، فلا تظلمون شيئا من أعمالكم ولا من آجالكم ولا من أرزاقكم. إذن ما لكم؟ أتخافون إذا واجهتم عدوكم من أن تنقص أرزاقكم؟ أم تخافون من أن تنقص آجالكم؟ كل هذا مكتوب. لا تظلمون فتيلا، اطمئنوا فلا تظلمون ولو بمقدار فتيل. طيب ما الفتيل؟ ذكرنا هذا سابقا. الفتيل إما أن يطلق على حبل دقيق من ليف، حبل صغير من ليف يربط به عنان الفرس، وإما أن يطلق على السحاة التي في شق النواة، هذا الخيط الصغير الذي في شق النواة، وإما أن يطلق على ما فتلته بين أصابعك من الوسخ كالفتيلة. إذن كل هذا يدل على تحقير أمره، أي لا يمكن أن تظلمون شيئا يسيرا ولو بلغ مقدار فتيل، سواء كان الفتيل الوسخ الذي بين الأصابع أو كان ما على ظهر النواة أو كان هذا الحبل الدقيق الصغير. والمعنى: لا يمكن أن تنقص آجالكم ولا يمكن أن تنقص أرزاقكم ولو بمقدار الفتيل، سواء شاركتم في القتال أو لم تشاركوا. بما أنهم تقاعسوا عن القتال في مواطنه ستكون النتيجة مزيدا من الهزائم وتضييع الحقوق. ومتى يعترف المسلمون بمثل هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنقلنا الآية نقلا مدهشا رائعا هنا إلى مشهدين بناء على القراءتين الواردتين في قوله تعالى: ولا تظلمون فتيلا. فقد قرأ حمزة ابن حبيب الزيات والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب خلف قرأوا: ولا يظلمون، ولا يظلمون بالياء. هذه القراءة تبين لنا أن الله تعالى خاطبهم أولا فقال لهم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم: متاع الدنيا قليل. ثم قال لرسوله، ثم قال الله لرسوله بعد ذلك: ولا يظلمون فتيلا. أي يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أنهم لا يظلمون فتيلا، لا في واقعهم ولا في حسابهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما قراءة الجمهور ولا تظلمون فتيلا، فالخطاب ينتقل من كلام الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكلام المباشر لهم، أي أنتم لا تظلمون فتيلا، لا في آجالكم ولا في أرزاقكم عندما تواجهون أو حتى إذا لم تواجهوا، فمما تخافون إذن؟ طيب التذكير الثالث في الآية التي تليها، ماذا يقول الله؟
يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
بارك الله فيكم. هنا في قوله تعالى إنما تكون يدرك الموت، هذا التذكير الثالث. قلنا التذكير الأول هو قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والتذكير الثاني ولا تظلمون فتيلا، التذكير الثالث أينما تكونوا يدركوا الموت، الخطاب لهم لهؤلاء الخائفين المترددين المبطئين المبطئين. يبصرنا الله في هذا التذكير بكيفية المعالجة العقلية لعقدة الخوف من الموت. فالموت المكتوب سيأتيكم في المكان الذي أنتم فيه ولو كنتم في بروج مشيدة، إذن لا خلاص لهم من الموت. والجهاد موت،
سواء متتم في المعركة ولا متتم
الجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة، فإذا كان لابد من الموت فبأن يكون على وجه يكون مستعقبا للسعادة، للسعادة الأبدية، خير من أن لا يكون كذلك. إذن الموت سيأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. ما المقصود من كلمة البروج؟ البروج هي القصور المحصنة المنيعة المرتفعة، هي تسمى بروجا لأنها مرتفعة، برج، ولذلك نقول برج. فالموت إذن بإزائكم أينما كنتم وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة. سميت بروجا لماذا؟ لظهورها وبروزها للناظرين، كما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فيقال تبرجت المرأة إذا أظهرت محاسنها، كذلك البرج لأنه يظهر ويبرز. وصف الله هذه البروج بأنها مشيدة. مشيدة لها معنيان، المعنى الأول أن تكون مشيدة من الشيد، والشيد بالكسر هو المطلي بالجص أو الملاط، وأما الشيد بالفتح فالمقصود أنه مجصص أو فالمقصود أنه مجص أنه مشاد بالجص. إذن إما من الشيد بالكسر والمقصود مشيدة، ولكنه في رجل مشيدة أي مطلية، وإما من الشيد بالفتح وهو يعود إلى نفس المعنى أيضا. وفرق بين المشيدة وبين المشيدة، فالمشيد بالتجديد المطول المطلي، وأما المشيد وقصر مشيد فهو المطلي فقط. فما الفرق إذن؟ المقصود الموت سيأتيكم، ما الفرق بين الموت عند المواجهة أو الموت عندما تكونوا في الأبراج العاجية في الأبراج المرتفعة؟ فلا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال ولا تضعفوا عن لقاء عدوكم حذرا على أنفسكم من القتل أو الموت. ولذا قال المتنبي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والقرآن مليء بتكرار هذه الحقيقة التي تضعف النفس عن تذكرها واستيعابها. حقيقة الموت سيأتي الإنسان، لا يظن أنه سيهرب منه، ولا يظن أن الموت هو بسبب المواجهة. إذا كتب في المواجهة كتب، وإذا لم يكتب فإن الموت سيأتيه في المكان الذي كتب عليه فيه. قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي ستمتعون بقدر ما قد كتب عليكم أن تبقوا، وهذا ربما تمتعون به مع المواجهة إلا تموتون أصلا في المواجهة. وحكماء العرب يرددون مثل هذه الحقيقة، حكماء العرب وعقلاؤهم يرددون مثل هذه الحقيقة، فيقول زهير مثلا ومن خاف أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. وقال عمرو بن كلثوم وهو من أعظم الشجعان العرب وقد عمر 150 عاما وواجه مواجهات كثيرة، قال وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. فهذه البروج المطلية بالشيد المرتفعة تدل على رفاهية أصحابها، وهي مرتفعة ارتفاعا مضاعفا لأنه سماها بروج وقال مشيدة، فالبرج هو أصلا مرتفع، ثم لما قال مشيدة يعني هو مرتفع ارتفاعا فوق ارتفاع. لا تمنع من الموت. وها هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يجسد هذا المعنى الذي غفل عنه الناس، إذ بكى لما حضرته الوفاة وقال لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، ها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ولما دخل المجرمون على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قيل بأنه قال اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا. وقد قال بعضهم وهو يرى كيف جاء الموت على أعظم ملوك الدنيا، فقال وأخو الحضري الذي هو أحد ملوك العراق بنى قصرا سماه الحضر، إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور لم تهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله شابور وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور. أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور، أم رأيت المنون أبقينا أم من ذا عليه من أن يضام خفير. ثم بعد الفلاح والخير والأمة وارتهم هناك قبور، ثم صار كأنهم ورق جفة وألوت بها الصبا والدبور. فهذا معنى قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. التذكير الرابع لمعالجة هذه النفوس الخائفة.
لكن شيخنا هنا السؤال يعني قد يكون خارج عن التفسير وهو في الرسم، يدرككم لماذا جاءت بكافين في رسمها هذا مع أن الكاف الثانية مشددة وتغني عن الأولى؟
نعم، الحرفان المتماثلان إذا اجتمع في كلمة واحدة وسبق الأول بالسكون والثاني بالحركة، سبق كان الأول ساكنا فإنهما يدغمان باتفاق، سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين. مثلا اضرب بعصاك البحر، اضرب بي وليس اضرب بي، وهنا حرفان متماثلة فكتبا لابد أن يكتبا مع أن النطق لاحظ بباء مشددة واحدة اضرب بعصاك. فمن باب أولى إذا كان في كلمة واحدة فإنهما يدغمان، يدرككم الموت، يدرككم الموت لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فسبق الأول بالساكن وقد بالسكون فأدغم. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلة، فلا بد من الإدغام. ولكن حال الكتابة يكتبان منفصلين لأنهما ليس حرفا واحدا مشددا بل هما حرفين منفصلين أوجب التجديد لهما الإدغام. فرق بين هذا وبين مثلا تب، فإنهما حرف واحد مشدد يفصل حال الميزان الصرفي فقط، تبب أصلها، ولكنهما حرف واحد مشدد. أما هذا فحرفان منفصلان يجب النطق بهما حرفا واحدا مشددا بموجب الإدغام.
جميل.
نعم. التذكير الرابع في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هنا تبصرون الآية بالخلل العام الذي يعتري هؤلاء القوم في تفكيرهم، وتعالج عقدة الاضطراب العقلي والنفسي عندهم. يعني هي عالجت الآيات فيما سبق، عالجت عقدة الخوف، والآن إكمال لمعالجة عقدة الخوف وعقدة الاضطراب النفسي والعقلي عندهم. فهذه العقدة، عقدة الاضطراب العقلي والنفسي، نبعت من عبادتهم الله على حرف وهم لا يشعرون. يرفعون عقيرتهم بشكر الله إذا نزلت الحسنة، ولكنهم ينسبون كل هزيمة إلى استعجال الصالحين والمدافعين عن حقوق المستضعفين إذا نزلت السيئة. والحسنة والسيئة في القرآن يطلقان إما على الأعمال الصالحة وإما على الأعمال السيئة، كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهنا المقصود الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. تطلق الحسنة والسيئة على ما يجد الإنسان من خير أو شر ضمن الأقدار الكونية، كما في قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فالمقصود بالحسنات والسيئات يعني في الأمور الخير وأمور الشر. ويظهر أن المراد بالحسنة هنا المنفعة وكثرة الرزق ورغد العيش، وكثرة الرزق ورغد العيش ونجابة الأولاد وأمن المكان وكل خير وبركة ورخاء اقتصادي ونعيم، ومن ذلك الانتصار في المعارك الحياتية والسياسية والعسكرية. إذن هذه الحسنة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة السيئة المكروه، والسيئة كل مكروه أو مصيبة، ومن ذلك الهزيمة والبلاء في المواجهات العسكرية أو السياسية، ويدخل تبعا لذلك في الحسنة الطاعة، ويدخل تبعا لذلك في السيئة المعصية. فهذا معنى قوله تعالى وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. لكن ماذا يعنون إذا وقعت الحسنة ووقعت السيئة؟ ماذا يعنون؟ هذا ما نفصله إن شاء الله تعالى في لقاء قادم.
بارك الله لك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك على ما قدمت وما شرحت. شكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع. كنا مع هذه الآيات المباركة من سورة النساء، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.